بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. وصلنا إلى قوله ويوجب الغسل، هكذا قال المصنف رحمه الله تعالى: ويوجب الغسل دفق المني بشهوة، بعد أن تكلم عن نواقض الوضوء، يعني عن أسباب الحدث الأصغر، بدأ يتكلم عن أسباب الحدث الأكبر الآن. قال: ويوجب الغسل، يعني يوجب على المسلم أن يغتسل ليرفع الحدث الأكبر عن نفسه، دفق المني بشهوة. والمني معروف، ما أظن أن فيكم من لا يعرفه. والدفق معناه خروج بقوة. إذن لا يوجب الغسل خروج المني إلا بشرطين: أن يخرج بدفق، وأن يخرج بشهوة. فإن خرج بلا دفق لا يوجب الغسل عند الجمهور، عليكم السلام عليكم، لا يوجب الغسل عند الحنفية ولا عند المالكية ولا عند الحنابلة إذا ما خرج بدفق. طيب هل يخرج إذا ما خرج بدفق؟ نعم. طيب هل يخرج بلا دفق؟ نعم، إما لمرض أو سقوط أو ألم أو ضرب على الصلب. لو سقط الإنسان من على دابة أو مكان مرتفع فسقط على صلبه فتخرج منه قطرات المني، ربما يعني لا يلزم لكن يمكن يحصل هذا، يمكن إذا سقط الإنسان على ظهره أو ضرب على ظهره قد يخرج منه المني، لكن لا يخرج بدفق. والدفق يعني القذف، الخروج بقوة، لا يخرج بقذف. هذا الخروج للمني لا يوجب غسلا عند الجمهور، لأن شرط الخروج أن يخرج بدفق، والشهوة متلازمة لخروج الدفق. فالمني إذا خرج بدفق فإنه يلازم خروجه على هذه الصورة أن يكون هناك تلذذ واشتهاء. ولذلك قال: دفق المني بشهوة، سواء كان هذا الخروج من نائم أو مستيقظ. النائم معروف إذا احتلم، سواء رأى شيئا أو لم يرى. إذن العبرة في حصول الجنابة هو خروج المني، سواء رأى الإنسان شيئا أو لم يرى. فلو ما رأى شيئا وحصل عنده هذا الأمر هو جنوب، وجب عليه الغسل. طيب وإن رأى، ولو رأى وما خرج منه شيء هو طاهر ليس بجنوب. لو أن الإنسان رأى في منامه شيئا ثم ما وجد بللا فإنه ليس بجنوب، حاله كحال المتفكر المستيقظ. لو أن إنسانا مستيقظا وتفكر في ذلك الأمر مثلا وما أنزل لا يكون جنوبا، أو لا، إذا كان مستيقظا وتفكر في أمور الحالة الزوجية وما أنزل لا يكون جنوبا. كذلك إن رأى ذلك الأمر في منامه وما أنزل يكون حاله كحال المتفكر في نومه. إذن علة الاغتسال النزول بدفق وشهوة، سواء رأى رؤيا أو أنه أنزل بلا رؤيا. قال: نائما كان أو يقظانا، يعني سواء نزل منه المني بهذه الصورة في حال نومه في احتلام أو حال يقظته، كأن يتفكر مثلا، تفكر شيئا وتذكر العشرة الزوجية وحصل منه إنزال، أو أنه تعمد الإنزال بعمل ما مثلا فنزل منه في نوم أو يقظة، فإن هذا يوجب عليه الغسل، يوجب عليه الغسل. قال: وتغييب الحشفة، أنه واضح هذا أو لا؟ يعني الكلام في مثل هذا يقول الواضحات لا توضح، يعني قد يكون يلزم أننا نوضح، لكن أخشى أنه في المجلس من لا يحسن الكلام عنده. على كل حال، مفهوم تغييب الحشفة أو غير مفهوم يا شباب؟ الحشفة هو رأس الذكر، الحشفة هو رأس الذكر، فهمتم؟ فإذا وضع الإنسان رأس ذكره في فرج أهله لا يكون جنبا حتى تغيب الحشفة ويحصل التقاء الختانين، للحديث الثابت الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة وغيرها عند الترمذي وغيره أنه أخبر صلى الله عليه وسلم أنه إن جلس بين شعبها الأربعة ثم جهدها فقد وجب الغسل. وفي لفظ إذا التقى الختان الختان وجب الغسل. وفي لفظ إذا تجاوز الختان الختان وجب الغسل، ولا يكون ذلك إلا بتغييب الحشرة، لأن الختان المقصود به موضع القطع عند الرجل والمرأة. موضع القطع عند الرجل والمرأة، هكذا جلال الدين كان، موضع القطع عند الرجل والمرأة. موضع القطع عند الرجل أين هو؟ بعد الحشفة، بعد رأس الذكر، لأن القلفة تكون بعد الرأس، تسحب وتقطع فترجع إلى ما بعد الرأس، هذا الحشفة، هذا موضع القطع. لا يلتقي بموضع القطع عند المرأة إذا ختنت المرأة إلا إذا غاب رأس الذكر في فرج المرأة. إذن لا يلزم في كون حصول الجنابة أن يكون الإيلاج كاملا. بعض الناس يقول إذا ما أولج كامل الذكر لا يكون جنوبا، يقوم يتوضأ ويصلي، صلاته باطلة، وضوءه باطل، ويحرم عليه مس القرآن وقراءة القرآن، فهمت؟ إن فعل ذلك، إن ظن أن الجنوب لا يكون، أن الإنسان لا يكون جنوبا إلا بالإيلاج الكامل. لو حصل أصل الإيلاج وهو إدخال رأس الذكر في فرج المرأة، عندها تنبني عليها من الأحكام الفقهية أحكام كثيرة جدا، منها وجوب الغسل لأنه أصبح جنوبا، ومنها الإفطار إن كان صائما، ومنها لزوم الكفارة إن كان هذا الإفطار يا عباس في رمضان، صيام شهرين متتابعين أو عتق رقبة، فهمت؟ فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، ومنها لزوم كامل المهر، لأن الله يقول وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، لكن إن حصل هذا لزم المهر كله. نعم،
ليس مرتبط بالخلوة فقط،
هو الخلوة لزومه ذلك، يعني هو الخلاف بين الفقهاء متى نحكم بأنه حصل الدخول، هذا الدخول. فبعضهم يقول لا بد من الإقرار بحصول ما لزم، وعامة الفقهاء على أنه إذا أرخيت الستور وغلقت الأبواب لزم المهر، لأنه من دواعي ما ذكرنا، فهمت؟ من دواعي ما ذكرنا. وبعضهم يفصل يقول إن ادعت أنه دخل بها ونفى فالقول قول من؟ قالوا القول قوله إن كان في بيتها، إن كان في بيته، والقول قولها إن كان في، القول قولها إن كان في بيته لأنه بيت الزوجية، فهمتم؟ والقول قوله إن كان في بيتها، لأنه إذا كانت في بيتها الأصل براءة الذمة، صحيح؟ الرجل لا يدخل بأهله إلا أين؟ في بيته. لكن عامة الفقهاء يقولون إذا ثبت إغلاق الأبواب وإرخاء الستور ثبت الدخول، لو قالت دخل بي يثبت النسب. ومما يترتب على ذلك لحوق الولد وإثبات النسب، فهمتم؟ إذن مسائل كثيرة تنبني على قضية التقاء الختانين، كما قلنا إجاب الغسل، الحكم بإفطار الصائم، وجوب الكفارة إن كان في الصوم، فهمت؟ إذا كان في رمضان، لزوم المهر، وأيضا لزوم الحد إذا كان في حرام، لزوم الحد. قبل هذا لا يلزم الحد، لو فعل ما هو دون هذا لا يلزم الحد، إنما فيه التعزير بما يراه القاضي. لكن إن حصل هذا ولو لم يحصل الإيلاج الكامل فقط غيب الحشفة وجب الحد، إن كان بكرا جلد وغرب عاما، وإن كان ثيبا صار لزمه الرجم أو لزم عليه الرجم، إن ثبت عند القاضي إما باعترافه أو إما بإقراره أو بالشهود أو بظهور الحمل إن كانت امرأة. قال وتغييب الحشفة في أحد السبيلين من إنسان، في أحد السبيلين من إنسان، يعني يحصل تحصل الجنابة ويجب الغسل بإنزال المني بشهوة ودفق وتغييب الحشفة وإن لم يحصل إنزال. لو غيب الحشفة ثم أخرجها صارا جنبين، صارا جنبين وجب عليهما الغسل، ولا يجوز أن يصلي الإنسان حتى يغتسل حتى ولو لم ينزل. فهمتم؟ إذا جلس بين شعبها الأربعة ثم جهدها فقد وجب الغسل. قال وتغييب الحشفة، عرفنا معنى الحشفة، في أحد السبيلين يعني في قبل أو دبر، في قبل امرأة أو دبر رجل أو امرأة، يحكم بمجرد ما غيب الحشفة في قبل امرأة أو في دبر امرأة أو دبر رجل حكم بالجنابة للفاعل والمفعول به. طيب قد يقول قائل هل يجوز هذا؟ نقول ما يجوز، لكنه هو يبين ما يمكن أن يقع وما يجوز، هي كبيرة من كبائر الذنوب سواء فعلها مع رجل أو امرأة. لو أتى امرأة في دبرها يأثم حتى ولو كانت زوجته، لكن إن حصل منه هذا الذنب هل يجوز له أن يصلي؟ نقول لا، حتى يغتسل، لا حتى يغتسل هو ومن فعل به. ولذلك قال وتغييب الحشفة في أحد السبيلين يعني في الدبر أو القبل من إنسان. لماذا قيده من إنسان؟ لأن في المذهب أنه إن فعل ذلك بدابة يأثم، لكنه لا يحكم بجنابته إلا بإنزال، إلا بإنزال لو فعل ذلك بدابة مثلا. هنا في 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 حق البهائم، أما في حق البشر مجرد تغييب الحشفة ملزم للغسل. قال والحيض والنفاس، وهذا واضح. والمقصود بالحيض والنفاس يعني انقطاعهما لا مجرد نزولهما، فإن نزول الحيض لا يوجب الغسل، إنما يوجبه ماذا؟ الانقطاع. قال يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، يعني ينقطع الدم، فإذا تطهرن يعني اغتسلن. في القراءة الأخرى حتى يطهرن يعني يغتسلن، فإذا تطهرن يعني فإذا اغتسلن فأتوهن. نعم، إذا مجرد نزول الحيض لا يوجب الغسل، إنما يوجب الغسل انقطاعه. وكذا النفاس، والنفاس هو الدم المصاحب للولد أو الذي سببه الولد يعني الولادة. إذا قبل أن يميز هل هو إنسان أو لا فلا، هو حكمه حكم الاستحاضة. أما إن نزل وقد تشكل على هيئة الإنسان فحكمه حكم النفاس. قال ولا يوجبه خروج المني بغير شهوة، هذا قلناه، كأن يسقط الإنسان كما قلنا من على دابة أو شجرة أو ما إلى ذلك، أو يضرب على ظهره وما إلى ذلك، فإنه قد يخرج منه المني لكن لا يكون بشهوة ولا يكون بدفق، فهذا لا يوجبه، خلافا للشافعية رحمه الله. عند الشافعية مجرد خروج المني موجب للغسل سواء خرج بدفق أو بغير دفق، بلذة بشهوة أو بغير شهوة. قال ولو احتلم ولم ير بللا فلا غسل عليه، واضح هذا، قلناه قبل قليل، إن رأى رؤيا ثم استيقظ وما رأى بللا لا غسل عليه. فهمتم؟ حاله كحال المتفكر الذي لم ينزل في حال استيقاظه. قال ولو رأى بللا مذيا أو منيا ولم يذكر احتلاما لزمه الغسل. هنا الإشكال، طيب إذا استيقظ ورأى منيا لا إشكال أنه يلزمه، لكن لو رأى مذيا، المذي لا يحصل منه حدث أكبر، فلماذا أوجبنا عليه الغسل؟ قالوا لأنه يحتمل أن يكون منيا تغير بطول المكث، فالاحتياط أن يغلب جانب كونه منيا. قالوا لأن المنية إذا ما تنبه له قد يذوب، يتغير لونه ويتحول إلى، نحن نعرف أن المني أبيض سخين، والمذي شفاف رقيق، صحيح؟ والمني الذي هو أبيض سخين إذا ترك وفرك في مكانه يتحول إلى بلل، لا يبقى فيه سخونته ولا بياضه. فقد يكون منيا، والرجل احتلم مثلا في أول الليل، احتلم في الساعة الثانية ليلا مثلا، واستيقظ في الفجر فوجد وقد فرك المني وتحول إلى بلل لا لون له، قد ما يجف، قد يبقى مبلول، قد يبقى بلله، لكنه يذهب جرمه فيظنه مذيا وهو ليس بمذي. ولذلك قال ولو رأى مذيا فإنه يغتسل، من باب تغليب جانب كونه ربما يكون منيا. نعم. يقول هنا في الهامش قالوا عن محمد فيما إذا رأى بللا ولم يتذكر الحلم، فإن كان ذكره قبل النوم منتشرا فلا غسل عليه، وإلا فعليه الغسل. يعني المفروض يكون العكس، لكن لماذا هو يقول المفروض يكون العكس؟ طالما كان ذكره منتشرا المفروض يجب عليه. لكن هنا نكتة لطيفة نظر إليها محمد رحمه الله، وهو أنه إن كان ذكره منتشرا فالانتشار سبب لنزول المذي، وهو ما يذكر احتلام، فقد يكون هذا البلل هو من بقايا الانتشار الأول لا أنه مني. فهمت؟ نعم. فهمتم معنى الانتشار؟ انتهينا من هذا؟ نعم. في سؤال، في إشكال قبل أن ندخل في المسح على الخفين حتى نخرج من هذه المشاكل كلها. نعم. إذا جف ونزل وما درى عن شيء أبدا صلاته صحيحة، إلا إذا بقي أثره. يعني الناس يختلفون في التمييز، مثل النساء بعض النساء تميز حيضها بلونه برائحته، بعض المرأة النساء لا تميز بالرائحة، لا تعرف رائحة دم الحيض من رائحة دم الاستحاضة ولا باللون. كذلك الرجال يختلفون، بعض الرجال حتى لو جف يميز بالرائحة ويميز بالثخونة على الثوب. المني إذا جف يكون الثوب كأنه خشب، فهمت؟ ليس كالمذي، المذي مثل الماء حتى لو جف، فيميز بثخونته أو برائحته، لأن المني له رائحة خاصة. يقول الفقهاء أن رائحته مثل رائحة طلح النخل، لكن أنتم ربما لا تعرفون، ولا أنا مثلكم لا أعرف رائحة طلح النخل، يعني حبوب اللقاح التي في النخل، لكن يمكن أن نشبهه بشيء آخر، وهو رائحته كرائحة العجين إذا خمر، إذا بقي فترة طويلة يحصل للعجين رائحته مثله، وهذا صحيح. وإذا جف يكون رائحته قريبا من رائحة البيض. لكن مع هذا بعض الشباب خاصة يكون شابا صغيرا ما يميز، قد لا يميز لا بهذا ولا بذاك. ولذلك انظروا عمر رضي الله عنه كما في الصحيح صلى الفجر بالناس ثم خرج إلى أرضه في الجرف فأراد أن يتبول، فلما نظر إلى ثيابه وجد أثر الجنابة، قد جف هو ومن الليل احتلم، لكنه عرف أن هذا مني، عنده تمييز، فقال بأنه احتلم في الليل لكنه جف، ما انتبه، قام في الصباح توضأ وصلى، وبعد ذلك لما جاء يتبول في الجرف، تعرفون الجرف، رأى في ثوبه أثر الجنابة، فقال إنا حين أصبنا الودك لانت العروق، الودك يعني الدهن السمن، وفي لفظ قال قد ابتليت بهذا مذ وليت أمر الناس، يعني قبل أن يتولى أمر المسلمين ما كان ابتلي بالاحتلام، لكنه لما تولى أمر المسلمين ابتلي بالاحتلام،
ابتعد عن المرأة،
هذا هو السبب، هذا الذي قاله الفقهاء، قالوا لأنه قبل أن يتولى الأمر كان يأتي أهله وبعد ذلك صار انشغل بالرعية بأمر الرعية، ينشغل بالناس ليل نهار، فصارت انقطاعاته عن أهله طويلة فابتلي بالاحتلام. الرجل إذا ابتعد عن أهله فترة ربما يصاب بمثل ذلك. وأنتم ما شاء الله أكثركم متزوج ربما
الأول ما معنى
يعني لما أكثرنا من أكل الودك لانت العروق، لكن ما أدري يعني هل هذا، لكن الحديث طبعا في الصحيح وفي الموطأ بهذا اللفظ، إن حين أصبنا إن لما أصبنا الودك لانت العروق. نعم.
لو اغتسل الإنسان وخرج من الجناب،
نعم،
وبعد اغتساله خرج من
المني، نعم، لا يلزمه شيء على الصحيح من أقوال أهل العلم، يزيله ويتوضأ، يعني لا يلزمه غسل. نعم. نعم، صلى اغتسل وأعاد رضي الله عنه، ولم يأمر الناس بالإعادة، اغتسل. ومن هذا استدل الجمهور على أن الإمام لو بطلت صلاته وما عرف المأمومون فصلاة المأمومين صحيحة، لأن عمر ما أمر الناس لما عاد إلى المدينة أن يعيدوا صلاة الفجر، بل أعاد هو وحده رضي الله عنه وأرضاه. نعم. لا، أنا فهمت قصدك، لا يلزمه إلا بالإنزال، لو أدخل ذكره في غير السبيلين وما أنزل لا يلزمه إلا الوضوء، فإن أنزل لزمه الاغتسال. نعم. إذا كان متعمدا يأثم، أما إن لم يكن متعمدا وحصل منه كما حصل من عمر نسيان لا يأثم، لا ما يخبر الناس، خلاص يعيد هو بنفسه. نعم، بقي شيء آخر أو ندخل في المسح على الخفين؟ عندكم التيمم، عندنا فصل في المسح على الخفين وبعده التيمم.
التيمم ولكن هذا العنوان غير صحيح.
المسح المقيم والمسافر. أي نعم. التيمم بعده.
بعده المسح المقيم والمسافر.
فينها أظهر عندك فين التيمم؟ هو قد فصل. ها انظر، مسح المقيم والمسافر. يمسح المقيم إلى آخره، فهذا صار وهما منك، بل نص الشارح على أن المصنف خالف غيره من المصنفين وقدم المسح على التيمم، مع أن غيره قدم التيمم على المسح. ندخل في المسح أو يكفيكم اليوم هذا؟ نعم. طيب، أنا لا أريد أن أكثر عليكم حتى تضبطوا، أنا لا أريد أن الحضور إلى الدرس يكون هنا ثم بعد هنا يكون آخر عهدكم بالدرس هنا، هذا ما يصلح، يعني بعد ما ندرس هنا لابد نراجع في البيت، إذا عدنا إلى البيت نرجع إلى بعض الشروح نراجع ونكتب ونقيد حتى تستفيدوا، أما أحدكم يكون عهده بكتاب الفقه في الدرس وإذا خرج يقول سلام عليك نم حتى نلتقي بك إن شاء الله في الدرس القادم، ما ينفع هذا. لو تركتم هنا لما وجدتموها، أنا أخذها ولا أعيدها إليكم. فهل أنتم تراجعون يا شباب؟ إذا ما تراجعوا ما في فائدة، أنتم تضيعون أوقاتكم وتضيعون وقتي، إذا ما في مراجعة ما في فائدة، لكن إذا كنتم تراجعون وترجعون إلى بعض الشروح وتقيدون وتكتبون وتوثقون هذه المعلومات حتى ترسخ، هذه المسائل الفقهية نحن لا ندرسها لنتسلى، نضيع هذا الوقت بين المغرب والعشاء، هذا لتتفقهوا بكرة غدا إن شاء الله إذا عدتم إلى بلادكم تصبحون فقهاء مفتين، يأتونكم الناس ويستفتونكم تقول نعم نعم هذا درسناه في المدينة، انتظر تعال بكرة وراجع في الكتاب، ما يصلح، ما يصلح وراجع في الكتاب، علمي معي حيثما يممت يصحبني صدري وعاء له لا صدر صندوقي، فهمتم؟ إن كنت في البيت كان العلم فيه معي، أو كنت في السوق كان العلم في السوق، علم لا يدخل معك الحمام ليس بعلم، أنت لا تستطيع أن تأخذ المصحف معك في الحمام حرام، لكن إن كان في صدرك دخل معك، هذا الكتاب ما تستطيع تدخل به الحمام صحيح، ولا تستطيع أن تأخذ مسائله في هذه الأوراق تدخل الحمام، لكن إذا فهمتها وصارت في صدرك دخل معك في الحمام، فالعلم الذي لا يدخل معك الحمام ليس بعلم، فهمت؟ علمي معي حيثما يممت يصحبني صدري وعاء له لا صدر صندوقي، إن كنت في البيت كان العلم فيه معي، أو كنت في السوق كان العلم في السوق، ف فنأخذ قليلا نتفقه ونرجع إلى الشروح وإلى الكتب الأخرى، نقيد ونلخص ونراجع، خير من أن نمشي 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 ويكون ذهنك مثل السبورة، تكتب ثم تمسح وتكتب عليه آخر ثم تمسح، ما في فائدة.
هذا ليس صحيح البخاري.
أيوة ليس هذا رواية، هذا دراية. حتى صحيح البخاري فرق بين مجلس الرواية ومجلس الدراية. مجلس الرواية يصح أن يروي الطفل الصغير، يصح أن يروي من هو ابنه 5 سنين لكن لا يدري. أيوة. فمجلس الرواية يختلف. إذا كان درس البخاري مجلس دراية ما يصلح، امشي امشي، لا بد أن تدري وأن تتفقه. هذا مجلس غير هذا، فهمت؟ فما أدري، يكفي هذا ولا نمضي؟ أنا بالنسبة لي جيد، ماشي نمشي نسعى الخفين.
التغيب والحشبة بأحد سبيلين من الإنسان عليهما،
عليهما يعني وجب عليهما الغسل على الفاعل والمفعول به. يعني لو أدخل الإنسان حشفته في امرأته وجب عليه وعليها، وكذلك إذا كان فعل هذا بذكر نسأل الله العافية والسلامة وجب عليه وعليه. ولذلك قوله عليهما يعني على الفاعل والمفعول به. لا 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 فرق، كلاهما يكون جنوبا. لو أتى الإنسان أهله زوجته فغيب الحشفة ثم قام عنها صار هو جنوبا وصارت هي جنوب أيضا، لا يجوز له أن يصلي حتى يغتسل ولا يجوز لها أن تصلي حتى تغتسل. طيب في إشكال آخر أو نمشي إلى المسح على الخفين؟ نمشي نراجع هذه المسائل، لعلنا في يوم من الأيام تأتون فأقول ما في درس اليوم، اليوم اختبار لما سبق، فهمتم؟ فلازم تراجعوا، مع أنه ما مضى إلا قليل، ما مضى إلا وريقات. طيب فصل في مسح الخف، هكذا عندكم؟ قال في نسخة في المسح على الخف، المسح معناه إمرار اليد، أما في الاصطلاح معناه إمرار اليد المبتلة على الخف، إمرار اليد المبتلة على الخف. وهذه من الرخص التي أكرم الله عز وجل بها أمة الإسلام من باب وضع الإصر عن هذه الأمة. الله عز وجل يقول عن نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم في كتابه: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. إذن الأمم السابقة كانت عليهم آثار وأغلال كثيرة، حتى أن النجاسة أعزكم الله لو وقع في الثوب لا يطهره الماء بل لابد أن يقرب. هذا كان من المشقة على الأمم السابقة، وكان من المشقة على الأمم السابقة أنه لا يرفع الحدث إلا الماء، الوضوء والغسل لا يرفع الحدث غيرهما. حتى لو كان الإنسان يتضرر باستخدام الماء، حتى لو يموت يجب عليه أن يغتسل إن كان جنبا ويتوضأ إن كان محدثا حدث أصغر. طيب قد يموت ما في مشكلة، هذا من الإصر أو لا؟ هذا من الإصر. وكان من الآثار التي كانت على الأمم السابقة أن الصلاة لا تجوز إلا في دور العبادة، في مساجد العبادات. فلو كان الإنسان مريضا، لو كان هناك ريح مطر شديدة مثلا طين يتضرر، لا يجوز أن يصلي في بيته، يموت يذهب إلى المسجد ويصلي. فالله عز وجل أكرم هذه الأمة بإكرامات كثيرة، منها ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: أعطيت 5 لم يعطهن أحد قبلي، قال: جعلت لي الأرض كلها مسجدا وطهورا. تصلي في بيتك، تصلي وأنت مسافر في الطريق، تجنب سيارتك تصلي، تصح الصلاة صحيح أو لا؟ تصلي في المسجد، تصلي في دكانك، تصلي مثلا في سوقك، تصلي إن كنت ممن يجوز له ترك الجماعة كالنساء والمرضى ونحو ذلك، في مزرعتك في الصحراء، المسجد كلها الأرض كلها مسجد. جعلت لي الأرض كلها مسجدا، الأمة السابقة لا، الصلاة لا تجوز إلا في مساجد. قال: وطهورا. إذن ما وجدت الماء أو تتأذى بالماء لا مشكلة، تتيمم. الأمم السابقة ما كان عندهم هذا، الطهور فقط الماء كان، لكن هذه الأمة صار من الطهور التراب. قال جعلت إلى الأرض كلها مسجدا وطهورا فأيما رجل أدركته الصلاة فليصل أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن من التيسير الذي أكرم الله به هذه الأمة المسعى على الخفين، إذ أن الإنسان ربما يتضرر بغسل رجله خاصة في البرد الشديد، وبالتجربة عرف أن الإنسان إذا تدفأت أطرافه تدفأ الجسم. أنت في البرد إذا دفيت يديك رجليك تدفأ الجسم، صحيح ولا لا؟ واليد لا يمكن أن تدفئها في الوضوء لأنها آلة استخدام الماء، فبقي الرجل. ولذلك الله عز وجل أكرمنا معشر أهل الإسلام بأن يسر لنا الأمر، إذا كنا نجد مشقة في غسل الرجلين لأننا نلبس عليها الخف أو الجورب أو ما إلى ذلك، فإنه قد شرع لنا المسح على الخفين. والمسح على الخفين متواتر عن نبينا صلى الله عليه وسلم، تشريع ثابت بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهمتم؟ وبإجماع الأمة، الأمة الإسلامية كلها أجمعت بلا خلاف بين أهل الإسلام في مشروعية المسح على الخفين، لا نعلم أحدا من أهل الإسلام خالف في ذلك. نعم، عليكم السلام، حياك الله. أهل العلم في كتب العقائد مسألة المسح على الخفين لأنهم يميزون به بين أهل السنة وأهل البدع، فهمتم؟ نعم. أما ثبوته بالسنة فالأحاديث الكثيرة التي تعرفونها، حديث عائشة وحديث علي وحديث المغيرة وحديث أبي موسى وغيرها، أحاديث كثيرة. وأما بكتاب الله فقد ثبت المسح على الخفين في القرآن لما قال الله سبحانه وتعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فأغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، عطف على الممسوح، قال: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، على قراءة الجر هذا دليل على المسح على الخفين، وعلى قراءة النصب وأرجلكم هذا دليل على غسل القدمين، فالقراءتين أخذنا منه حكم الغسل إذا كانت الرجل عارية، وبالجر لأننا عطفناها على إيش؟ على الممسوح، امسحوا برؤوسكم وأرجلكم فأخذ حكمه، وهناك وأرجلكم معطوف على اغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم. فهمت هذه النقطة أو غير مفهومة؟ مفهومة جرزينك؟ مفهومة. قال رحمه الله تعالى: يمسح المقيم من الحدث خاصة، يقصد بالحدث هنا الأصغر، خاصة يعني دون الأكبر، فالأكبر لا يجوز فيه المسح، بل يجب أن تخلع، أن يخلع الخفين وأن يغتسل، يغسل قدميه في الغسل، لكن كما في الحديث من بول أو غائط أو نوم، فهمتم؟ أما إذا أحدث حدثا أكبر لا يجوز له أن يمسح. قد يقول قائل: طيب كيف يمسح؟ هو سيغتسل، إذا اغتسل يمتلئ الخف بالماء، كيف يمسح؟ هكذا نقول: لا، يمكن تطبيق صورة المسح من الجنابة. كيف؟ لو أن إنسانا في صحراء ما عنده ماء وأجنب احتلم، ما عنده ماء يغتسل أصلا، هل يجوز له التيمم أو لا؟ الجواب: يجوز له، بنص الآية وبنص حديث عمار يجوز له أن يتيمم. تيمم وصلى ثم وجد ماء يكفي لوضوئه في الوقت الآخر، مثلا استيقظ في الفجر وإذا هو محتلي، فبحث عن الماء ما عنده ماء، فتيمم وصلى الفجر، فلما جاء عند الظهر وجد ماء قليل يكفي لوضوئه، فهمت؟ لا يكفي لغسله. طيب يقول: أنا أتوضأ وأمسح على الخفين لأني لبست الخف مثلا في العشاء. نقول: لا، لا يجوز لك، بل لا بد أن تخلع الخف وتتوضأ، فهمتم؟ اتضحت الصورة؟ يمكن أن يمسح من الجنابة مثل هذه الصورة مثلا. ما فهم الزبير؟
لأن ما يغني عن الجنابة غسل.
أيوة، لأن المسح لا يمسح من الجنابة، هو ما اغتسل من الجنابة، هو تيمم ثم وجد معا لا يكفيه من الغسل، لا يكفيه للغسل، يكفيه للوضوء، نقول توضأ وصلي. يقول طيب أتوضأ وأمسح، نقول لا اخلع الخف واغسله.
هذا التيمم ما يكفي للوضوء والغسل؟
هذا تيمم به متى؟ في الفجر. الآن حضرت صلاة أخرى، فهمت؟
لو ما نقض وضوء،
لو ما نقض وضوء نأتي على الخلاف الآخر، وهو هل وسيأتي معنا في التيمم سنذكره، هل التيمم مبيح أو رافع؟ هل التيمم مبيح أو أنه رافع للحدث؟ لو قلنا أنه رافع للحدث، هو ما غسل قدميه في وضوء، حتى لو قلنا أن الجنابة رفعت. فهمت هذه يا إخوان؟ نعم،
يعني يجب غسل،
يجب غسل القدمين في هذه الحالة. قال يمسح المقيم من الحدث خاصة يوما وليلة، والمسافر ثلاثة أيام ولياليها. طيب من متى؟ قال من وقت الحدث، من وقت الحدث. يعني لو أنه توضأ عند صلاة الفجر، استيقظ الساعة الرابعة مثلا ليلا، وتوضأ وضوءا كاملا وغسل رجليه ثم مسح ثم لبس الخف، من أي وقت يبدأ معه الأربع وعشرين ساعة؟ قال من وقت الحدث. لنفرض أنه بقي على وضوئه إلى الساعة العاشرة صباحا ثم أحدث، خرج منه ريح أو تبول، نقول الآن بدأ عندك الوقت، 24 ساعة من الآن. بقي على وضوئه إلى الظهر مثلا، توضأ في الفجر، غسل رجليه، لبس الخف، بقي الوضوء إلى الظهر، صلى الظهر، وبعد صلاة الظهر مثلا أحدث مثلا، نقول الآن بدأ 24 ساعة، اليوم والليلة. وإن كنت مسافرا الثلاثة أيام الآن بدأت، فتمسح العصر والمغرب والعشاء والفجر والظهر، لأنه هو انتقض متى؟ بعد الظهر. فإذا جاء وقت العصر نقول اخلع، اخلع الخف.
ولو مسح مثلا بعد صلاة العصر،
ولو مسح بعد صلاة العصر، ولو مسح، يعني عندنا لا يبدأ الوقت من أول مسح بعد اللبس. للفقهاء أقوال، وهي أنه من اللبس، وأنه من أول حدث بعد اللبس، وهو قول الحنفية، وأنه من أول مسح بعد اللبس. فهمت؟ فهمتم هذا؟ نعم.
طيب إذا قلنا من أول الحدث اليوم الثاني في نفس الساعة،
في نفس الوقت، نعم،
ما أحدث، كان متوضئا
انتهاء الوقت ينقضه، ينقضه. ثم نأتي إلى مسألة أخرى هنا، هي مسألة الموالاة. ففي المذهب الموالاة
ليس شرطا،
فماذا يفعل؟ يخلع رجليه إذا بقي على وضوئه، ويغسل قدميه، ويلبس الخف.
يجدد يعني،
فقط يغسل قدميه،
يجدد يعني.
أي يعني مثلا لنفرض أنه جاء في الظهر وتوضأ وضوءا كاملا ومسح، الساعة الثانية ظهرا صار الوقت انتهى، فنقول له اخلع. أن علي إذا قلنا ب نعم، إذا قلنا بالموالاة نقول تعيد الوضوء كاملا، إن قلنا بسنية الموالاة نقول اخلع عليك واغسل قدميك فقط إذا لم يحدث، إذا لم يحدث. نعم، فهم هذا يا إخوان؟ طيب، قال من وقت الحدث بشرط لبسه على طهارة كاملة عند الحدث. لاحظوا كلمة عند الحدث هذه لها فائدة. الفقهاء يقولون لا يجوز لك أن تمسح إلا إذا لبست الخف على طهارة كاملة. إيش الدليل؟ قالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم دعهما فإني أدخلتهما
طاهرتين.
قالوا إذن لابد أن تكون طهارة كاملة، ولذلك عند الشافعية وهو قول عند الحنابلة أنه لو توضأ وضوءا كاملا ثم غسل رجله اليمنى ولبس الخف لا يجوز المسح لأنه ما اكتملت طهارته. يعني لو توضأ وضوءا كاملا حتى وصل إلى القدم، غسل رجله اليمنى لبس الخف، ثم غسل رجله اليسرى لبس الخف، يقول لا يجوز له المسح لأنه لبس الخف الأول وكانت طهارته ناقصة.
إذا خلع مرة ثانية
وغسل ما ولبس ما في بأس، صح. وعندنا عند الحنفية رحم الله الجميع يقولون لا بد أن يكون قد لبس الخفين على طهارة كاملة عند الحدث. بمعنى لو أنه غسل يديه. تعرفون أن الموالاة والترتيب ليس واجبا عند الحنفية، حتى الترتيب، لو غسل قدميه ثم غسل وجهه وذهب قضى له شغله، ثم جاء وغسل يديه وراح عمل الشغل الثاني، جاء بعد نصف ساعة ومسح على رأسه، ثم ذهب بعد ساعة وغسل رجليه، إذا ما أحدث بينها الوضوء صحيح، صحيح الوضوء صحيح، شرط أن لا يحدث. ونكس الوضوء عند الجمهور لا يصح، لكن عند الحنفية يصح. فلو أنه غسل رجليه ثم مسح برأسه ثم غسل يده اليسرى ثم اليمنى ثم تمضمض ثم غسل وجهه، صح الوضوء عند الحنفية وبطل عند الجمهور. فهمت؟ كذلك هنا إذا غسل قدميه، غسل قدميه ولبس الخف ثم توضأ وضوءا كاملا، صح عند الحنفية مع أنه لبسهما وما اكتمل وضوءه.
طهارة كاملة
ولا يكتمل؟ يأتي، يأتي الكلام، يأتي هذه تحلها مسألة عند الحدث، عند الحدث. فمثلا غسل رجليه ولبس الخفين ثم ذهب وأنهى له شغلة ثم جاء ومسح برأسه ثم غسل وجهه ثم بعد نصف ساعة غسل يديه إلى المرفقين ثم تمضمض واستنشق، صار وضوء كامل أو لا؟ ثم أحدث، ثم أحدث، قالوا كان لبسه على طهارة كاملة عند الحدث، هذا الشرط عندهم، أن تكون الطهارة الكاملة أين؟ بشرط لبسه على طهارة كاملة عند الحدث. لما أحدثت هل كنت أنت على طهارة كاملة وأنت لابس الخفين؟ لا، عند الحدث الجسم الوضوء كامل.
بعدين أحدث.
بعدين يعني مثلا لو أنه غسل رجليه ولبس الخفين وغسل وجهه ومسح على رأسه وغسل يديه أو اليمنى لسه ما انتهى من الوضوء، أحدث، نقول لبس الخف على طهارة غير كاملة عند الحدث، عندما أحدث ما كانت طهارته كاملة، لا يجوز المسح عليها، لا يجوز المسح عليها، لكنه جزأ الوضوء تجزيئا،
لكن اكتمل قبل الحدث،
لكن الوضوء كامل قبل الحدث، قالوا جاز المسح عند الحنفية. فهمت هذه الصورة؟ نعم. ولذلك هذا التقييد الذي قاله بشرط لبسه على طهارة كاملة عند الحدث، فإذا كانت طهارة عند الحدث كاملة ولو كان الوضوء منكوسا عندهم ولو لبسه قبل الإكمال، ولذلك ما قال بشرط لبسه على طهارة كاملة، قال بشرط لبسه على طهارة كاملة عند الحدث.
إذا قلنا في شخص غير متوضئ وبدأ يتوضأ بالعكس، غسل رجليه ثم لبس،
نعم،
ثم غسل الأعضاء،
أيوه صح عندهم،
بس لما لبس كان غير متوضئ،
أي لكنه قد انتهى، نحن قلنا الترتيب ليس بلازم، لكنه انتهى دون حدث فاعتبر هذا كله وضوءا واحدا دون حدث،
يعني نقض الوضوء شخص
في أثنائه خلاص لبسها على غير طهارة كاملة عند الحدث.
فهمت؟ إذا نزع خفين نزع ينتقض الوضوء؟
هذه مسألة خلافية، إذا كان قد مسح عليه،
مسح
نعم
ونسع
في المذهب وعند مالك رحمه الله تعالى وجب عليه أن يغسل قدمه
بس،
أيوه فقط، لأنهم لا يشترطون الموالاة. فهمت؟ يقولون يغسل رجله فقط ويلبس الخف فلا يعيد الوضوء، عند مالك وعند عند الحنفية رحمه الله.
الفرق بين هذه الصورة والصورة الأخرى التي قلنا أنه يخلع مرة ثانية يلبس؟
الصورة الثانية، الصورة الثانية هو الآن خلعها كاملة، والمسح أصل أو بدل؟
بدل،
بدل. فطالما توفر الأصل لا يصار إلى البدل. هو لما خلع، لما خلع الخفة هل أمكن الأصل أو ما أمكن؟ أمكن الأصل. أنت لما خلعت خفك إحنا قلنا لك امسح عن الخف لأنه بدل عن الغسل، لكنك خلعت ما مسحت عليه، خلعت ما مسحت عليه بقي الأصل.
هذا قياس في الرأس.
نعم.
إذا مسح على رأسه ثم خلق ما يكون ما ينتقد.
ولذلك هو قاس هذا القياس فقال أنه لو خلع نعله، خلع خفه بعد المسح، فإنه وضوءه صحيح. إذا خلع ولبسه هو قاس على هذا الذي أنت ذكرته في الممتع. فهمت؟ لكن هذا طبعا عند غيره، أنا لا أناقش كلام الشيخ، الشيخ هذا رأيه أنك إذا مسحت وخلعت خفك الوضوء صحيح تلبسه، قال قياسا على الحلق، فإنك إذا مسحت على رأسك ثم حلقت الشعر الوضوء صحيح، لكن هنا قياس مع الفارق، فإن الشعر منك يعني ليس بدلا، المسح عليه أصل، والخف هنا بدلا وليس بأصل، فهمت الفرق بينهما؟ فهذا قياس مع الفارق. هناك حين مسحت على شعرك أنت مسحت على الأصل، فهمت؟ لكنك لما مسحت على الخف هذا فرع وليس بأصل، هذا بدل عن غسل القدم، ففارق بين هذا وهذا. نعم، وإن كان الشيخ يرى هذا في الشرح الممتع رحمه الله تعالى. نعم، قال كم بقي للأذان؟ خلاص خلاص، إذن نقف هنا إن شاء الله ونكمل في الأسبوع القادم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.